الحمد لله رب العالمين، نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا لأداء صلاة العشاء، ونحمده تبارك وتعالى أن وفقنا إلى المجيء إلى هذا المسجد لنستمع إلى هذه العلوم التي لم نعهدها كثيرا. ولقد جاء الدورة العلمية دراسات في مصطلح علم الحديث مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، فليتفضل.
جزاك الله خير. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن بعض قوادح العدالة. طبعا احنا عرفنا العدالة، هي قلنا هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وذكرنا أن من قوادح العدالة الكفر والكذب والتهمة بالكذب والبدعة، وإيه كمان؟ وخوارم المروءة. تمام. سنتكلم اليوم عن البدعة وعن البدعة وعلاقتها بالعدالة. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه اختلفت الأمة، أو بالأحرى بعد مقتل عمر رضي الله عنه، وانكسر قفل باب الفتنة كما هو معروف، وولي عثمان بن عفان رضي الله عنه بدأ يحصل نوع من الامتعاط والاعتراض. كمل ذلك بمقتل عثمان رضي الله عنه والخلاف الكثير ما بين المسلمين، حتى أدى ذلك إلى مقتل علي أيضا رضي الله عنه، وانقسمت الأمة إلى فرق. ظهرت فرقة الخوارج وفرقة الشيعة في مبدأ الفرق الإسلامية، وفي أواخر حياة الصحابة ظهر القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، وتبرأ منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو سعيد الخدري وجماعة. ثم لا زالت البدع تشو وتظهر، حتى ظهر مبتدعة في مقابل أهل السنة. فنظر العلماء في بدعة المبتدع، هل هذا الرجل المبتدع الذي حاد عن طريق الصواب عن طريق السنة، هل هذا الرجل يقبل منه شيء يرويه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فالعلماء قالوا البدعة إذا كانت مكفرة أو مفسقة هذه تقدح في العدالة، لأن طبعا احنا قلنا الكفر خرج ببدعته من الإسلام يقدح، فسق ببدعته يقدح، كالذي يرمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منها بالقرآن، بما برأها منه بالقرآن. فيأتي يقول عائشة ليست محصنة والقرآن نزل ببراءتها، ده كافر. فإن رمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما برأه الله عز وجل، بما برأهن الله عز وجل منه، هذا فسق. الذي يسب الصحابة يفسق، فاسق. ولذلك لم يقبل العلماء رواية الروافض، إنما قبلوا رواية الشيعة بالمفهوم القديم. لأن المفهوم القديم للشيعة من كان يفضل عليا على عثمان بس، ده اسمه شيعي زمان يعني. فإن سب أبا بكر وعمر فيسمى رافضيا. الروافض لا تقبل رواياتهم أصلا. ليه؟ فسق. والفسق ده أحد إيه؟ قوادح العدالة، يسقط عدالة البني آدم. يبقى كلامنا الآن بالنسبة لأناس فيهم بدعة لكنهم صادقون في أنفسهم لا يكذبون، ومع ذلك هم ضابطون حافظون لما يروون. العلماء انقسموا فريقين على حسب تقسيم هؤلاء. قال لك الفريق ده اللي احنا بنقول صادقون ضابطون، هو ده المبتدع اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي. قال لك دول ينقسموا الى قسمين. القسم الاولاني الداعية الى بدعته، الراجل مش قاعد ساكت، كل ما قابل حد عايز يقنعه بالبدعة بتاعته، ان دي هي الصواب وهي السنة وتدخل الجنة ومش عارف ايه الكلام ده، فلا يلقى احدا الا دعاه الى انتحال هذه البدعة. ده القسم الاولاني. القسم الثاني مبتدع في نفسه ولكنه لا يدعو احدا الى بدعته. الصنف الاولاني الداعية الى البدعة، ابن حبان احد ائمة الحديث نقل اجماع العلماء على ترك الرواية عنه. قال لك نقبل من المبتدع ان هو غير الغالي الذي لا يدعو الى بدعة، ده اللي نقبل الكلام منه. خلي بالك من الكلام، احنا قلنا بشرط الجماعة اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي بنقسمهم لقسمين، الشرط انهم ايه؟ انهم صادقون ضابطون. انا برضه عشان ما يلتبس عليك، لان مبحث البدعة ما اقدرش افصله في جلسة، لان عايز ايه؟ عايز جلسات طويلة، واحنا بنفتح عيون الناس لعلم الحديث وجمال علم الحديث. ده مهمة هذه الدروس، وان كانت المسألة جاءت على خلاف ما هو متوقع لا مني ولا من في الوزارة. يعني المسألة عن مصطلح الحديث ده كان في الاصل مترتب لعشر عشرين، بس اقعد معاهم واخد ودي كده واتكلم بالكلام المصطلحات الغليظة، فقدر الله عز وجل وفتحت افئدة المستمعين لعلم الحديث، فاعتبرت ان هذا نوعا من الفتح، ان العلم ده يدخل القلوب العامة ويحسوا ان فيه علم الحديث وكل الكلام ده انا بعتبره اهم الف مرة واجود في فائدته من ان احنا ندرس لعشر او خمستاشر. فكلامنا دلوقتي في المبتدع الصادق الضابط. قال لك النوع ده قسمين، واحد غالي في بدعته يدعو داعية، والثاني ساكت، وكلاهما صادق ضابط. طب ابن حبان لما نقل الاجماع على رد رواية الداعية الى البدعة، طب ليه؟ مع ان مدار الرواية كلها على الصدق والضبط، طالما دول متوفرين في الراوي ده هو، ليه نرد روايته؟ اليس هذا ظلما له؟ وازاي علماء الحديث يعملوا حاجة زي كده؟ قال لك رد روايته زجرا له، ولأن ما عنده من الحديث موجود عند أهل السنة. ها؟ قال لك أنا لما أرد الرواية بتاعته ويلاقي نفسه لحد بيقول له فين العلم ولا فين الحديث والرحلة بتاعته راحت هباء منثورا، يقوم يلم الدور شوي اذا ما كانش عايز يطلع من البدعة يسكت واخرج، بدل ما عمال يدعو للناس ويدعو الناس للبدعة، وكل ما كان يقعد يدعوهم للبدعة، لا انا عايز يبقى من النوع الثاني الساكت كنوع من زجره واخماد ذكره. تمام؟ يعني انا لا ارد روايته باطلاق، انما رد الروايه انما هو زجر له عن بدعته، لا سيما والذي عنده من الحديث موجود عند غيره من الناس الفضلاء المستقيمين. فانا هاخذ العلم من المستقيمين ولن اخذه من هؤلاء المنحرفين. طيب سؤال، افترض ان هذا المبتدع عنده روايه ليست عند احد من اهل السنه. كان بعض العلماء كالجوز جاني اسحاق بن ابراهيم احد مشايخ النسائي، كان ناصبيا غاليا، الناصبي ضد الشيعي على طول، الناصبي اللي هو ينصر عثمان بن عفان، الشيعي الذي يحط على عثمان وينصر عليه، هما الاثنين ضد بعض. يقولون ان الجوزجاني مرة بيدي درس لتلامذته، فجاءت الجارية معها فروج فرخ او ديك، وقالت ما فيش حد يذبح لنا الديك ده، ولا واحد ذبح الديك. فصفق بيديه وقال علي بن ابي طالب يذبح 20,000 في ضحوة من نهار وفروج لا يجد من يذبحه؟ ناصبي خلاص، يعني ضد ايه؟ ضد الشيعة على طول. فالجزداني ده الناصبي ده قال في كتاب، في مقدمة الكتاب له اسم الجرح والتعديل، ومنهم مبتدع مخذول في بدعته متنكب سواء السبيل، وقعد يقول ألفاظ زي كده، عنده سنة ليست عند غيره، فليس لنا حيلة في قبول حديثه. قال ده غصب عننا هناخده. قال لك ليه؟ قال لك لأن مصلحة حفظ السنة مقدمة على مصلحة هجره. طب احنا قبلناها منه ليه هو مبتدع؟ لان احنا اشترطنا ان يكون صادقا وان يكون ضابطا. طالما انه صادق وضابط، لو عنده رواية عند اهل السنة انا هسيبه كده يجتر احزانه ويبكي على نفسه ان هو ضيع عمره. طب لو عنده حاجة مش عند اهل السنة، قال لك لا حفظ السنة مقدم، يبقى انا هاخد الحديث اللي عنده واحتج بيه. اما النوع الثاني من المبتدعة، هو مبتدع وساكت متكلمش، قال لك دول نقبل روايتهم بالاجماع خلاص كده. يبقى المسألة بالنسبة للمبتدع فيه تفصيل، اذا كانت البدعة مكثرة ده يبقى طلع بره خالص، مفسقة ده يبقى طلع بره هو كمان، ده احنا متكلمش عن النوعين دول، انما نحن نتكلم على مبتدع صادق اللهجة ضابط في حفظه، فقمنا مقسمينه قسمين، غالي فهو داعي يا ممن يدعو الى بدعته، ورجل اخر ساكن مبتدع بس في حاله. الاولاني قلنا نرد روايته اذا كان روايته دي موجوده عند اهل السنه زجرا له، فاذا لم يكن عند اهل السنه روايه من روايه هذا يبقى يقدم ايه؟ مصلحه حفظ السنه، ناخذ الروايه بتاعته على هجره. انما النوع الثاني وهو الساكن اللي في حاله ده يقبل ايه؟ حديثه بالاجماع. يبقى خوارم المروءة. المروءة دي ملكة فيها رعاية للعرف، عرف الناس. فلو مثلا بلد محافظ وجيد، واحد يمشي بشرط في الشارع، ده يبقى مخروم المروءة. ليه؟ خالف عرف الناس، لأن المروءة يرجع في تقديرها إلى العرف. ولذلك قلنا المروءة فيها تفصيل. ليه؟ لأن ما يكون عرفا في بلد لا يكون عرفا في بلد آخر. المروءات الأعراف بتختلف، فلرب شيء مقدوح في مروءته، رب رجل مقدوح في مروءته بفعل معين في بلد، يكون هذا الفعل هو المروءة، أو على الأقل لا اعتراض عليه في بلد آخر. خلاص؟ يعني مثلا إذا رجل مثلا قبل امرأة في الشارع هنا،
حوت إذا راح هناك في أي بلد من بلاد الغرب وقبلها عادي خالص. ده هم يعتبرون تقبيل الرجال بعضهم لبعض شذوذا، بيقرفوا منه، بيرجعوا لما راجل يقابل الراجل وياخده بالحضن ويقبله، ده يعتبر قمة العيب عندهم. شوف الدنيا مختلفة ازاي. طبعا انا ده مش مثل انا بضربه لان ده كافر واحنا مسلمين، والاصل ان المسألة مضروبة للمسلم في بلاد المسلمين بس يعني، لكن انا بس ايه ده حاجة اعرفك الدنيا مختلفة ازاي. كان زمان ابو الطيب الوشاء له كتاب اسمه الظرف والظرفاء، كان من خوارم المروءة آنذاك ان يلتفت الرجل في الطريق وهو ماشي يبص يمين يبص شمال، لأنه لم يكن ينظر آنذاك إلا النفس خلاص. طب دلوقتي احنا الزمن اللي فيه سيارات، إذا ما بصتش يمين ولا شمال قبل ما تعدي الشارع هتروح في شبهة ناجي، ها هتروح. لكن زمان هو كان يخاف جحش يصدمه مثلا، ولا حمار يركب عليه، ولا يخبطه راسه، ولا يرفسه، ولا الكلام ده ما كانش موجود الكلام. فكان زمان الالتفات في الطريق كان قادحا في المروءة. احنا عندنا دلوقتي لا، ما يقدحش في المروءة، قبل ما تتلفت والكلام ده فيهش مشاكل. فالمروءة تختلف من بلد الى بلد، عشان كده ايه يبقى ننظر الى ضابط المروءة. تسقط عدالة راو في بلد لمخالفته مروءة وعرف اهل البلد، وان كنا لا نسقط بهذا السبب عدالة راو اخر في بلد اخر. تمام كده. ده فيما يتعلق بمسألة الايه العدالة. ندخل بقى في الضبط. ايه بقى الضبط؟ ما احنا قلنا بقى شروط الحديث الصحيح خمس: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. اتصال السند يقدح فيه ان يكون معلقا او معضلا او مرسلا او منقطعا او مدلسا. ما شاء الله، ده حاجة كده تمام. طيب العدالة قوادحها: كفر، كذب، تهمة بالكذب، البدعة، وخوارم المروءة على تفصيل فيهما احنا ذكرناه على سبيل الإجمال. يأتي بقى الضبط. الضبط هو حفظ ما يتحمله الراوي ويظل على هذا الحفظ الى وقت الاداء. انت دلوقتي راوي، انت في حال التحمل ولا الاداء دلوقتي؟ وانا جميل قوي. التحمل ان تتلقى الكلام، واحد بيقول لك وانت عمال ايه تحفظ. قال لك الضبط انك انت الكلام اللي سمعته تحفظه وتفضل حافظه كده على طول الى وقت الاداء. لما تقول حدثني فلان يبقى حفظك لا يتغير. اذا حفظك تغير وقعدت بقى تسقط كلمات من النص وتبدل كلام بكلام، يبقى العلماء يقول لك لا، ده مش حافظ، هذا ليس ضابطا. طبعا الحفظ على قسمين: حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ الصدر ان تحفظ الكلام في صدرك زي ما تحفظ القرآن. ما القرآن ده حفظ ايه؟ حفظ صدر. يعني هذا القرآن نقش في صدرك، منين ما تستدعيه وعايز تقول القرآن تعرف تجيبه. وحفظ الصدر كان فاشيا في العرب، كانوا أمة حافظة، لدرجة ان مثلا الامام احمد بن حنبل مثلا كان يحفظ الف الف حديث. الف الف يعني قد ايه؟ مليون. طبعا كلمة حديث مش المقصود بها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لان كل كلام يروى بسند فهو حديث. فشوف بقى، يبقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابع التابعين، وكل كلام وصل للإمام بإسناد اسمه حديث. يبقى لما الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث بإسناد ومتن لا يدخل له إسناد في إسناد ولا متن في متن أبدا مع الألف ألف دي. ومن أول ما تلقى العلم وهو صغير لحد ما مات سنه كام؟ 70 سنة. حفظه يعني 100%. ولا إمام راوي واحد ولا إمام واحد من الأمة دي كلها، لكن يسوء حفظه أو إن هو يسقط كلام أو ينسى المتن أو يدخل إسناد في إسناد، ده على طول يصمونه بسوء الحفظ، زي ما الخطيب البغدادي بيروي في تاريخ بغداد في ترجمة عكرمة، في عفوا في ترجمة أشعب. تعرفين أشعب؟ أشعب المحتال الذي يضرب المثل في الأكل والشرح في الأكل. أشعب ده تصور إنه كان من أيام عكرمة الراوي عن ابن عباس، يعني عالي الطبقة، أدرك التابعين والكلام ده، قالوا له يا أشعب أنت تفضل طول عمرك كده مفجوع وطول عمرك نفسك تاكل، اعمل حاجة كويس. أدركت عكرمة وأدركت الناس، هل جلست في مسجد وقلت أي مجلس تحديث؟ فكأنه سخن كده وبتاع، قال لهم ماشي أنا في اليوم الفلاني هعمل لكم مجلس. وبعدين قعد المسجد كله امتلأ، عكرمة يحدث، ايه ده؟ ده ما بقي الا الدجال يخرج بقى، لان آية من آيات عكرمة يحدث، فالجمع ان اشعب يحدث، فالجمع كله جاي يشوف اشعب ده هيقول ايه النهارده. فقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وسكت. ها يا اشعب، خصلتان في المؤمن قال خصلتان في المؤمن يدخل بهما الجنة، وسكت. ها يا أشعب، قال أما الأولى فنساها عكرمة ونسيت الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله. ده بقى لما نحب بقى نقول ده يطلع ايه بقى، طبعا ده سيء الحفظ، ده يدخل بقى ايه، حديثه يبقى ضعيف لاختلال ضبطه، لاختلال ضبطه. يبقى انا عشان اكون راوي ضابط حافظ لابد الا يتغير حفظي للكلام من وقت التحمل الى وقت الايه، الى وقت الاداء. يقدح في الضبط امور، اذا وجدت في الراوي لا يقال ضابط، يقدح فيه الغفله، واحد مش قاعد كده مش مركز، زي مين؟ زي ثابت ابن موسى الزاهد. طبعا الرواة سيئوا الحفظ كثيرون، لكن ده مثال عشان اوري لك كيف غفل. ثابت ابن موسى الزاهد قيل له الزاهد بسبب ايه؟ بسبب زهده واقباله على الاخره والكلام ده، لكنه مغفل. مغفل يعني ايه؟ يعني غير ضابط. مرة دخل المسجد وشريك بن عبد الله النخعي أحد الرواة برضو عندهم سوء حفظ يحدث، قال إيه شريك؟ قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبيبص لقى ثابت بن موسى الزاهد على باب الجامع، وثابت ده طبعا ايه كما قلت زاهد، فشريك كان عنده دعابة كده بيحب يهزر يعني، فلما شاف ثابت قام قايل له ايه، من حسن من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، عايز يقول له انت وشك منور وطول الليل بتصلي والكلام ده. قام ثابت فكر ان هو ده الحديث، ما هو شريك قال ايه، قال حدثنا الاعمش كل ده وثابت واقف على الباب، وشريك هيخلص الاسناد وبعدين يهزر معاه يعني، فكل ده هو ثابت واقف وشريك بيمل الطلبه. حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وبعدين قام متجه بالكلام لمين؟ لثابت، قال له من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت ان هو ده متن الحديث، لان شريك وقف على ايه؟ على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام خارج من المسجد يقول حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. طب النبي قال الكلام ده؟ لا، ظنه ثابت بن موسى زيد حديثا لغفلته، رجل لا درويش ها مش في الدنيا يعني، فمش مركز. ولذلك العلماء منه العراقي مثل بهذا الحديث على الحديث الباطل الذي يدخل على رجل زاهد. وده الحديث ده العلماء بيقولوا عليه باطل. طب من السبب؟ هل في حد افتراه ألفه يعني؟ لا، ده ثابت لغفلته وجهده، ظنه حديث. فقال العراقي ايه؟ هو بيتكلم عن اصناف الوضعين اللي بيكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والواضعون بعضهم قد صنعا من عندي نفسه وبعض وضعا كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت. ده من ألفية العراق، ألفية العراقي له ألفية اسمها ألفية الحديث، نظم علم الحديث كله في بشعر يعني. عايز يقول العراقي بقى، بيقول والواضعون الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا الأحاديث، والواضعون بعضهم قد صنع من عندي نفسه. واحد قاعد كده وألف زي ما احنا قلنا في المجلس الماضي، واحد فكهاني يوم ألف حديث كده، ربيع أمتي في العنب والبطيخ. الهريس اللي هو مشهور به الجماعة في الخليج هنا وبتاع الكلام ده، في حديث الهريسة تشد الظهر، هذا حديث موضوع ها. وفي حديث لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، اهو ده الحديث برضه. المؤمن حل يحب الحلاوة، يا حلاوة اهو ده برضه حديث المؤمن كيس فطن، اهو ده حديث موضوع برضه، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ناس قاعدين متخصصين كده يألفوا احاديث وينسبوها للنبي عليه الصلاة والسلام. ادي معا ده الصنف الاول، والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه كلام، وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند. يقولك اي كلام جميل يعجبك ركب له اسناد وهو كله خير. يعني احنا بنقول للناس اسكروا ولا اشربوا خمر ولا ما تصلوش، لا، كلام جميل. مثل الكلام لقمان الحكيم اللي انا قلته في مطلع، يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فيمقتوك، كلام جميل، ركب له سند جدع وطيار خلاص اهو بقى حديث. فيقول لك ايه؟ نحن نكذب له لا عليه. هو انا لما كذبت عليه كذبت عشان احط في جيبي حاجه ولا انا مستفيد؟ هو انا لما اقول من صلى مثلا من صلى في اول رجب 100 ركعه دخل الجنه، طب ما هو يوم يصلي، هو لما صلى انا استفدت حاجه؟ هو وصلى وتقرب الى الله. اهو ده النوع ده بل هو يقولون انا نكذب له لا عليه خلاص. وبعضهم وضع كلام بعض الحكماء في المسند، المسند هو الكلام الايه اللي له سند ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه اي من الحديث الباطل او الموضوع، ومنه نوع وضعه لم يقصد، اللي قاله مش كلام النبي صحيح عليه الصلاه والسلام، لكن ما قصدش يكذب على النبي. قال لك ايه؟ مثل حديث ثابت اللي احنا بنقوله ده، ثابت بن موسى الزاهد، مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث، زي ما انت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العلونيات الخ الخ الخ. فكلمة الحديث دي اللي انتوا بتشوفوها في الكتب، يجيب طرف من حديث ويعمل ثلاث نقط كده يقول لك الحديث، يعني ايه؟ كمالة الحديث. تمام؟ مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت، وهلة يعني غفلة، غفل غفلة ولم يضبط الحديث ففشل حديثه في الناس. الجماعة كان زمان في حاجة اسمها سرقة الحديث، زي الجماعة اللي بيسرقوا المحافظ النهارده والفلوس والجودة من الجوامع والكلام ده، كان زمان بيسرقوا الأسانيد، يسرق اسناد ثابت بن موسى الزاهد ده، يقوم يجي واحد ياخد الحديث من ثابت بن موسى الزاهد ويركب له اسناد من عنده، يبقى سرق الحديث من مين؟ من ثابت، الحديث اصلا بتاع ثابت، ياخده ويركب له اسناد من عنده كده، ده اسمه حرامي. دول ايه؟ سراق الاحاديث. وليس في علم الجرح في كتب الجرح والتعديل تلاقي بعض الرواية يقول لك يسرق الحديث. بعض الناس يقول طب يسرق الحديث يعمل بيه؟ هيصرخ فين ده ولا هيوديه فين ولا الكلام؟ لا، يسرق الحديث يبقى ياخد حديث راوي اشتهر الحديث به فيركب له عدة اسانيد. فلما انت تلاقي الحديث له عدة اسانيد يبقى يتهيأ لك انه صحيح، ده له اسناد واثنين وثلاثة واربعة، اتاري في واحد حرامي هو اللي فرع لنا الاسانيد دي كلها. يبقى اذا يقدح في الضبط الغفلة. والزاهدون اكثر الناس غفلة. ليه يعني؟ مقبل على الاخرة ومش ضابط الكلام ده ومش في دماغه، فيقوم يلخبط بقى، يدخل حديث في حديث او يبدل كلمة مكان كلمة. من قوادح الضبط الاختلاط. ايه بقى الاختلاط ده؟ واحد عقله يفوت يدخل على ابنه، انت ابن مين يالا؟ قال انت نسيتني يابا؟ وبتقول لي يابا كمان؟ انا اعرفك ولا شفتك يا حج؟ ده ابنك. لا ولا اعرفه. ينكر البدهيات اللي زي دي، يقول لك الرجل دماغه فوت، اختلطت عليه الامور. زي مثلا عطاء بن السائب، ده احد الرواة الثقات لكنه اختلط تختلط عليه الروايات والاحاديث، يدخل حديث في حديث ويضيع الدنيا. واحد يصاب بمصيبه، تجيله مصيبه فجاه كده، يختل ضبطه، يحصل له حاجه. زي ما اي بني ادم لا يتحمل المصيبه ممكن تحصل له كارثه، الكارثه دي ممكن تبقى في الضبط، ما عادش يفكر، ما عادش يضبط. طب الراوي اللي زي ده الحل في ايه؟ العلماء قال لك ننظر من روى عنه قبل الاختلاط فنقبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط فلا نقبل حديثه. طب تعرفوها ازاي علماء الحديث؟ قال لك دي شغلتنا بقى، لما يختلط نشوف اختلط سنة كام وشهر كام ويوم ايه ويدونوه. فاللي يروي عنه قبل تاريخ الاختلاط يبقى حديثه صحيح، الذي يروي عنه بعد الاختلاط يبقى حديثه ضعيف. طبعا ده مجهود خطير جدا جدا عشان تقدر تجيب كل الرواة المختلطين وتحدد يوم اختلاطهم او سنة اختلاطهم، ومن الذي سمع قبل ومن الذي سمع بعد. طب احنا ايش عرفنا؟ قال لك علماء الحديث ما تركوا شيئا الا دونوه. حتى ممكن تبقى في حكاية انت بتطالع تاريخ دمشق مثلا ابن عساكر، وتاريخ دمشق ده اكبر تاريخ في الاسلام، طبع السنة قبل الماضية في 85 مجلد، وده كتاب واحد لابن عساكر. حتى قالوا لا نتصور ان يكون ابن عساكر هذا فكر ان يصنف كتابه بعدما كان شابا، بل منذ ان عقل وهو يفكر في هذا التاريخ. كل من دخل كل من سكن دمشق او دخلها مجتازا، يعني ايه؟ يعني قاعد يوم يومين على ما يواصل الرحله. كل واحد دخل دمشق بقدمه عمل له ترجمه. طب عايز يعرف اخبار يرحل. فرض ان رجل راح دمشق ده مصري مثلا، يوم يروح مصر علشان يسال عن الراوي ده، وينقل كل اخباره من اهل مصر، كل حاجة، حتى لو كان شيء يبدو بالنسبة لك تافها لكن يحل مشكلة إسناد أي حكاية. يعني يقول لك إيه؟ ساعات تلاقي عالم يقول لك فلان لم يسمع من فلان، أنت في حكاية من الحكايات يقول لك إيه؟ حدثنا فلان عن فلان أن فلانا لقي فلانا في الطريق فسأله كيف حاله، قال له طب نقعد نتغدى، طب نقعد مش عارف إيه بتاع. الحكاية دي أثبتت اللقاء ولا لا؟ اثبتت اللقاء. اقوم ارد على العالم اللي قال لم يسمع بالحكايه دي، مع انها كمان لهاش علاقه بالسماعه لكنها علاقه باللقاء. فشوف حاجة زي كده. علماء الحديث دونوا كل ما يخطر على ذلك في الكتب. يعني شوف عندنا كتب من كتب جرح التعديل اللي المهتمة بالكلام عن الرواه وأحوالهم. عندنا كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، الحافظ أبي الحجاج المزي زاد عليه في كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ ابن حجر العسقلاني لخص هذا الكتاب في تهذيب التهذيب، الحافظ الذهبي لخص هذا الكتاب في تذهيب التهذيب. عندنا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. البخاري له ثلاث كتب، تاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، التاريخ الصغير. عندنا تواريخ يحيى بن معين، وهذه تواريخ كثيرة. عندنا تاريخ أبي زرعة الدمشق، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تاريخ دارية، تاريخ واسط، تاريخ نيسابور، تاريخ مصر. ما من بلد من بلاد الإسلام إلا لها تاريخ اثنين وثلاثة. سجلوا في هذه التواريخ كل الرواة الذين رووا ولو حديثا واحدا، وكتبوا كل ما وصل إليهم من أخبار هؤلاء. أشوف الخطيب البغدادي جاب أشعب كمان، أشعب برغم أشعب ملوش رواية لكن عشان قال الحديث ده قام جايب أشعب وعمل ترجمة لأشعب وحياته كذا وكان بيأكل كذا ويشرب كذا وعمل كذا وخلى كذا والكلام ده. فنحن أمة عظيمة صانت دينها حقا، لكن الإشكال التقصير بتاعنا إحنا. وفي الكتب دي حكم العلماء على رواة الحديث دي. فأنت عايز تعرف بقى فلان اختلط سنة كام، يمكن أن تجد هذا الكلام في كل هذه الكتب، وتجيب الثلاث سنة كام وتفرز الرواه بقى، ده سمع سنة كذا، ده سمع سنة كذا. طب افترض ان في راوي ما انتش عارف سمع سنة قبل ولا بعد، ده نعمل في ايه؟ العلماء قالوا نتوقف في روايته. ليه يا جماعة؟ قال لك الراوي متهم حتى تثبت براءته، والشاهد بريء حتى تثبت تهمته. احنا عندنا بولس بيقول لك الاصل ان الانسان بريء حتى يتهم، ها ده الشاهد، الشاهد. انما الراوي لا، الشاهد مثلا اذا جاء امام القاضي وشهد في قضيه، انت لك قضيه، هات اثنين شهود تشهدوا بالله ان الراجل ده كويس. القاضي ما يقولهمش ايه الدليل انه كويس، يقولش الكلام ده، القاضي ما يقولوش. انما يوم طلع له واحد من القاع يقول له انا سمعت الرجل ده يسب ابوه، يسب ابوه يعني ساقط العدالة، فاسق يعني، يقوم القاضي يرد شهادته بعدما ظهر جرحه. يعني هو قبل ما الرجل ده يقوم يقول كان بيسب ابوه كان عدلا. فالاصل في المسلمين العدالة في باب الشهادة، ونص هذا في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري، الرسالة العظيمة التي شرحها ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين، ثلاث مجلدات يشرح خطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. في هذا الخطاب يقول عمر بن الخطاب: والمسلمون بعضهم عدول على بعض، أي في باب الشهادة، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور. خلاص يبقى سقط العدالة بسبب المسألة. يبقى الأصل في الشاهد إيه؟ العدالة، أنه بريء حتى تثبت إدانته، والأصل في الراوي أنه متهم حتى تثبت عدالته. ولذلك قلنا الراوي لابد أن يكون عدلا، ما قلناش أنه مسلم الأصل في المسلمين العدالة. ليه؟ لأن الراوي الأصل في أنه متهم. طب ليه نتهم الراوي أو الأصل في التهمة؟ قال لك لأن الحديث الذي سيرويه سيلزم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم إلى يوم القيامة. فقد الحديث الذي رواه هذا الراوي قد يحرم شيئا كان المسلمون يستمتعون به، يبقى أنا حرمت الحاجة دي على ملايين المسلمين إلى أن تقوم الساعة. فيبقى أيهما أولى، إن أتوقف في الاحتجاج بالراوي ولا ألزم المسلمين بعمل لم يوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، أو أحرم عليهم شيئا لم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة؟ طبعا الأطم أن ألزم المسلمين أو أن أحرم عليهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته. زي مثلا إيه الحديث: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: قام رجل قال: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت. قال له: أكل عام؟ فسكت. أكل عام؟ قال: ذروني ما تركتكم. طول ما أنا ساكت اسكتوا. إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. أنا بقول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، خلاص. زي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص بقرة كفاية. تعنت بنو إسرائيل، لا عايزين لونها إيه، لا عايزين شكلها إيه. كل مرة يضيق الوصف يضيق الوصف يضيق الوصف لحد ما لوش غير بقرة واحدة فقط ينطبق عليها الوصف. ولو أنهم سمعوا من الأول لأجزأتهم أي بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وخلاص. فإن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فتصور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الحج كل عام، يبقى وقعنا إحنا كلنا فرطة ولا لا؟ وقعنا إحنا كلنا فرطة. أهو ده بقى جنى على لو حدث يعني، أو من فعل مثل هذا الفعل يبقى جنى على الأمة كلها بملايينها إلى أن تقوم الساعة. يبقى الراوي، أنا لا أستطيع أن أقبل رواية الراوي ببساطة، لأن الحكم قد يشتمل، الحديث قد يشتمل على حكم شرعي يفيد الوجوب، أو قد يشتمل على حكم يفيد تحريم شيء كان حلالا للمسلمين. فيبقى الأصل في الراوي التهمة حتى تثبت براءته. لذلك الراوي المجهول، المجهول لا تقبل روايته. لا احنا عارفين صادق ولا مش صادق. العلماء قالوا المجهول ترد روايته. انت ممكن تقول الاحتمال يكون صادق وضابط، ولا ممكن احط لك برضو نفس الاحتمال المضاد واحتمال يكون لا صادق ولا ضابط. يبقى الاصل ان احنا نتوقف عن رواية هذا الراوي حتى لا نلزم الامة بعمل لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة ايه الراوي المختلف؟ اذا ميزنا من روى عنه قبل الاختلاط ممن روى عنه بعد الاختلاط يبقى تمام التمام. اذا لم نستطع نميز يبقى نتوقف لا نحتج به، تمام؟ ده النوع الاولاني. عفوا انا دخلت في قادح الضبط ولم اتكلم عن النوع الثاني من الضبط، معلش ارجع له مره اخرى. احنا قلنا الضبط الاولاني الضبط ايه؟ صدر. الضبط الثاني ضبط كتاب. معلش انا حاسس النهارده كده انكم مبلمين معايا شويه، ها؟ يعني كنتوا مفرفشين امبارح واول امبارح واول اول والكلام ده، معرفش انا يعني مفرفشين يعني اكمل، ها؟ طيب، ضبط الكتاب ان يضبط المرء كتابه. واحد يقول لك هو ده ضبط؟ واحد بيقرا من الكتاب ايه الضبط اللي فيه؟ طب ضبط الصدر ماشي، يسمع غيبا اللي حافظه ماشي، ده اسمه ضبط. لكن واحد عمال يفتح كتابه ويقرا فيه ايه الضبط اللي فيه؟ اقول لك لا، ضبط الكتاب ربما كان اصعب من ضبط الصدر. ليه؟ لان الكتاب كان الراوي يحفظ كتابه بالكلمه، يعرف السطر فيه كم كلمه والصفحه فيها كم سطر. طب ليه كده؟ قال لك كان في جماعه زمان ياخذ يسرق كتاب الشيخ ويكتب بخط يشبه خط الكتاب تماما بعض الاحاديث الموضوع، عايز اوريكم. فاذا لم يكن الشيخ منتبها لعدد الاسطر وعدد الكلمات انطلع عليه هذا الحديث فقراه على اساس انه من حديثي وليس من حديث. لكن ممكن من اللي ممكن يدخل في صدرك ويلعب، ها؟ ده ما فيش حد يقدر يعملها خالص. ليه؟ صدره العلم محفوظ في الايه؟ في الصدر. وذلك بيقولوا ايه ان الرواية تنسب لامام الشافعي، وانا اعتقد انها ضعيفة، ولكن الصح انها تنسب لابي حامد الغزالي صاحب كتاب الاحياء. راح لف الدنيا على الشيوخ وكتب بقى ايه، كتب دفاتر قد كده تملى خرج، وبعدين شايل بقى الدفاتر على كتفه بتاع قبل واحد حرامي، خلاص. قام واخد منه الزكبة اللي شايلها دي. قعد ابو حامد يا عايز اه رحلتي هتضيع رحلتي، اعمل معروف، خد اي حاجة الا الكتب، انا لسه ما حفظتهاش. فاللص ده قال له كلمة هي اللي خلت ابو حامد الغزالي يتعدل، اخد الحكمة من افواه المجانين. قال له ايه؟ قال العلم في الراس لا في الكراس. اه وانت تقول لي عالم ومش عالم، اخد منك الكتاب اصبحت مفلسا مش عارف تنطق كلمتين. قام ابو حامد بدا يحفظ كل حديثه، يحفظ كل العلم اللي ياخده يحفظه يحطه في ليه ما فيش حد يقدر يدخل في ايدك ويلعب فيه او يسرقه منك، لكن الكتاب ممكن واحد يسرقه ويحط بقى كلام. وانا هدي لكم مثل للمساله دي. الحاكم النيسابوري احد رواة الحديث له كتاب اسمه المستدرك على الصحيحين، روى حديثا في هذا الكتاب من طريق احمد ابن الازهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبي حبيبك وحبيبي حبيب الله، وعدوي عدوك وعدوي عدو الله. الحديث ده الإمام الذهبي الحاكم طبعا قال صحيح، الذهبي رد عليه قال بل هو حديث موضوع فيا بعد ما بين الحكمين. واحد يقول صحيح والتاني يقول موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا اذا اردنا ان نحكم على حديث بننظر الاول في رجال الاسناد، اذا كان الاسناد صحيح والرجال ثقات اثبات عدول ضابطون يبقى السند ماشي خلاص. تعالوا نبص في الاسناد. احمد بن الازهر النيسابوري العلماء بيقولوا فيه ثقه، ده عد. حدثنا عبد الرزاق، ده عبد الرزاق بن همام الصنعاني امام اهل اليمن من مشايخ الامام احمد بن حنبل ثقه، تغير في اخر عمره. تمام. معمر بن راشد، معمر ده هو الذي احيا اليمن، معمر بن راشد ده معمر ده اصله بصري من البصرة وبعدين راح اليمن فانبهروا بحفظه، انبهروا بحفظه قال لك ده ما يطلعش من البلد ابدا. طب هنعمل ايه؟ قالوا زوجوه، فلما زوجوه مكث في اليمن، فصارت الرحلة تشد إلى اليمن لأجل معمر بن راشد. أحيا اليمن هذا الإمام الكبير الفحل معمر بن راشد. الزهري طبعا، الزهري ده إمام الأئمة، محمد بن مسلم بن شهاب أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عمر بن عبد العزيز كما يقول السيوطي في الألفية بتاعته، أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر. ابن شهاب اللي هو الزهري محمد المسلم بأمر عمر بن عبد العزيز فجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والزهري كالمسمار في الساج، تعرف الساج اللي هو خشب الزان، خشب الزان ده لما تدق فيه مسمار ما تعرفش تطلعه خلاص، يبقى كالمسمار في الساج يعني ما تبصلوش. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة احد الفقهاء السبع، قال ابن عبد البر فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء. مين اللي فاضل في السند؟ ابن عباس. خلاص كده وصلنا. السند ده في ايه بقى عشان الذهبي يقول موضوع؟ مين الآفة اللي في السند دي؟ مين اللي انا هبص له واقول له انت السبب في ان الحديث ده مكذوب وكلهم ثقات زي ما انت شايف؟ ده بقى من العضل التي لا يستطيع ان يصل اليها الا ماهر، مش انا كنت لسه بقول لكم احنا لسه بنبل رجلينا في ميه البحر. اهو اللي يدخل بقى في تعليل هذه الاحاديث لازم يبقى لابس طوق نجاه والا هيغرق. ده اسمه تعليل الاحاديث التي لا يستطيع الا الجهابذه من العلماء. تعالوا بينا بقى نشوف ايه حكايه الحديث ده. الذهبي بين عله، قال ايه؟ قال هذا حديث موضوع، والا لماذا لم يحدث به عبد الرزاق احمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ القصه بتقول ان احمد بن ازهر النيسابوري، احمد بن حنبل، يحيى بن معين خرجوا الى اليمن ليسمعوا من عبد الرزاق، وعبد الرزاق لم يكن في قريته ماء. المهم ان احمد بن ازهر النيسابوري بعد ما خلصوا الدرس لازم عبد الرزاق وقال له انا لازم اوصلك البيت. فضل ماشي مع عبد الرزاق يوصله البيت. اول ما عبد الرزاق وصل للباب قال لاحمد بن الازهر ايه؟ وجب علي حقك، انت راجل مشيت معايا ووصلتني وونستني، انا بقى هديك حاجه بقى. قال ساحدثك حديثا ما حدثته احدا قط. وقام قايل له الحديث ده، يبقى بيديله جايزه. واحد يقول طب يديله جايزه حديث زي ده هو، يعني كان واحد مثلا قال له انا هديك هديه وقام حاطط ماسك فرو مديهوله. طب انت مش لاغي الحديث ده تديهوني؟ السؤال ده طبعا هيخليني اخرج ليه عبد الرزاق خصه بهذا الحديث. في حاجة عند علماء الحديث اسمها الغرائب، أغرب الأحاديث كانوا يقعدوا يتمنظروا بيها، كانوا يعدونها للمناظرات وإثبات العلم والتفوق وليس للاحتجاج ولا العمل بها. زي أنا أقول لك مثلا، تعرف تقول لي أكبر في الشر في الدنيا؟ انت تقول ابو لامع وده يقول مش عارف مين وده يقول مين والكلام ده. انا بقى اللي عارفه، سيختبر معلوماتك والكلام ده. تعرف اول طياره وقعت ببوزها على الارض؟ ما ده كلام كله في الحقيقه ملوش قيمه، لا هياكل ولا يشرب ولا هيقدم ولا ياخد، لكن دي بتثبت ايه؟ يقول لك دي عندي معلومات عامه، واد مثقف مذاكر. ها؟ فالغرائب عبارة عن أحاديث باطلة غريبة متاخدة من اسمها غرائب، كان المحدثون يعدونها للمذاكرة والمنظرة. تمام؟ فالمحدثون كانوا يشتهون هذا النوع عشان يتمنظروا برضه بيه، لما يقعد في مجلس مناظرة مع أصحابه يجيب الحاجات الغريبة اللي ما يعرفهاش غيره ديت. عبد الرزاق عارف بقى ان احمد الازهر نيسابوري محدث خلاص، والحديث ده هو غريب جدا جدا جدا. عبد الرزاق مخبيه عنده، قال له والله طالما انك انت جيت وصلتني لحد باب الدار انا هديك حاجه بقى ما اديتهاش لحد قبلك. واداله الحديث الغريب قوي ده اللي احمد الازهر نيسابوري قاعد رجل على رجل ويحدث بيه والناس تضرب كف بكف. جبته منين؟ تمام كده؟ يبقى إذا عبد الرزاق لما حدث بهذا الحديث أحمد بن أزهر النيسابوري قصد أن يكرمه وقصد أن يخصه، ولا يشترط أن يكون الحديث صحيحا. زي أبو حاتم الرازي بيقول إيه؟ بيقول جلست مرة مع أصحابي فقلت لهم من أغرب علي حديثا لمالك فله عندي كذا وكذا. أغرب حديث لمالك يعني إيه؟ أنتوا طبعًا عارفين الإمام مالك، إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المعروف. يقول تعرف أتعرف حديثًا لمالك لم يروه من أهل البصرة إلا بصري واحد؟ طبعًا إيش عرفت أهل البصرة بالألوف المؤلفة الذين رحلوا إلى مالك وسمعوا منه. يقول لك في حديث لا يوجد عند أهل البصرة كلهم عن مالك إلا عند راوي واحد، تعرف تقول هو مين؟ قال فاجتهدوا أن يغربوا علي حديثا لمالك فما استطاعوا. كل ما يجيب حديث يقوله له، يقول له تعرف واحد كوفي متطرف كده على ناحية روى عن مالك حديثا في كذا يجيبه له، فما عرفوش يدخلوا على باحات الرزق اي حاجة ليه حافظ. فتخيل واحد مش حافظ الصواب فقط، حافظ الغرائب كمان، يعني حافظ الغلط حافظه كمان زي ما حافظ الصح. ادي معنى ليه فعبد الرزاق يبقى كرم احمد بن ازهر ولا لا؟ كرمه، اداله حاجة غريبة كده. احمد بن ازهر اول ما رجع بغداد، ما هو احمد بن حنبل بغدادي ويحيى بن معين بغدادي واحمد الازهر بن سيبوني برضه بغدادي، رجع احمد بن الازهر بن سيبوني بغداد وقام قاعد يبغدد بقى، ما هو معاه حديث مش معاه حد، فقام ايه في المجلس وقام ايه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عباس الحديث. يحيى بن معين كان جالس فقال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ عارف على طول، لان دي مساله لا تخفى على علماء الحديث، ان يميز الصدق من الكذب، يميز الصدق من الكذب بمجرد ما يسمع الحديث. ودي الملكه بقى، والملكه دي لم يختص بها علماء الحديث بس، بل هي في كل الصناعات. اذا الانسان مارس سنوات طويله يجيبها. يعني الطبيب مثلا ممكن يدخل عليه واحد يقول لك الرجل ده عنده المصران، مش عارفك، الرجل ده عنده الصفرة، الرجل ده عنده سكر، الرجل ده عنده القلب، ويطلع الكلام صح. يعني انا مرة حصل معايا حاجة عجيبة قوي. المنطقة اللي كنت ساكن فيها زمان في القاهرة كانت منطقة ورش، ففي واحد ميكانيكي صاحبي واقف معايا، وكنا على طريق السريع على الايه الدائري يعني، فعربية عادية عاملة دوشة وزنبليطة كده. فالميكانيكي قال لي ايه؟ قال لي الراجل ده العربية اللي شايفة اللي انت شايفها ماشية دي، قال لي الكورونا بتاعتها ما فيهاش شحن. خلاص؟ الكورونا اللي هو في العجلتين اللي ورا بقى، اللي هي ماسكة بقى الحركة بتاعت العجلتين اللي ورا دول. العجيب ان الراجل ده كان جاي للميكانيكي ده. الراجل لف وطلع لنا، اول ما الميكانيكي شافه قال له بص يا عم عربيتك الكهرباء بتاعتك ما فيهاش شحن. قال له ايش عرفت؟ قال له ده حاجه بالفكاكه بقى، انا بقى راجل بقى بفهمه يا طايره والكلام ده، حل يا ابي الكهرباء. ويحلها يلاقي العمود الكردان اللي البتاع ده مولع، الواد ما قدرش يحط ايده عليه ولا يقرب منه حتى. قال له ازاي الكلام ده؟ عرفت ازاي؟ قال له دي شغلتي بقى. طب النهارده مثلا لو انا واقف جنبي صبي مش ميكانيكي بقى له 40 سنه شغال ميكانيك، لو واقف جنبي صبي ممكن العربيه تولع وهو مش واخد باله. طب الولد ده الميكانيكي ده اخد خبره بايه؟ 40 سنه ميكانيكي وده 40 سنه طبيب. فاي رجل في المهنه بتاعته لما يغيب 40 سنه 30 40 سنه فيها شيء طبيعي يعني، فهمه يا طيب. فكذلك المحدث يسمع الحديث ولك هذا باطل، هذا لا يصح. انت بقى تتذكر تتخيل ان هو وحي بقى ولا الراجل بقى بيرجم بالغيب ولا بتاع، لا دي مساله تمهر مش عند المحدثين فقط انما عند كل اصحاب الصناعه. تمام؟ فيحيى بن معين طبعا امام الجرح والتعديل سمع الحديث قال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ فاحمد بن ازهر قام واقف وقال هو انا ذا. فتعجب يحيى وقال اما انت فلست بكذاب والذنب على غيرك. الذنب على مين بقى؟ عايزين ندور. المهم العلماء قعدوا يفتشوا في الحديث ده لان هو له قصه طويله وكلام في التعليل، بس انا هاخد منه الحكايه التي تناسب المقام. بس انا اضطريت اشرح الكلام ده عشان ايه؟ عشان يحصل عندكم تصور لما اقول الكلمتين اللي جايين دول. بعض الناس زي ابي حامد بن الشرقي احد اقران الامام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح قال السبب في ذلك ان معمر بن راشد كان له ابن اخت رافضي. رافضي اي ممن يغلون في محبه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. رافضي كتب هذا الحديث في كتاب معمر بخط يشبه خط معمر، وكان معمر مهيبا لا يستطيع أحد أن يراجعه، فقرأ الحديث ففشى في الناس ومضى. تمام؟ يبقى ده صورة، وإن كانت الحكاية نفسها باطلة يعني الذهب أبطلها، لكن أنا إنما أوردتها كمثال عشان يحصل تصور يعني. ليه؟ لأن طبعا معمر الذهبي قال ما كان معمر رجلا مغفلا، بل كان ثبتا في حديث الزهري مبرزا فيه، ولا ينطلي على معمر مثل هذا مطلقا، لأن معمر ضابط حافظ ماشي. لكن أنا ما مش قصدي أثبت الحكاية على معمر قد ما قصدي أبين بس بالمثال إيه معنى أهمية ضبط الكتاب. وفي ناس كانوا بيقلدوا الخطوط، يعني عندنا عالم متأخر من أيام من في القرن التاسع الهجري اسمه ابن ناصر الدين الدمشقي، أحد أقران الحافظ ابن حجر العسقلاني، صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. السخاوي يقول في ترجمة ابن ناصر الدين الدمشقي: وجود الخط على طريقة الذهبي. الذهبي الإمام الذهبي كان خطه جميل جدا، فأي واحد يشوف كتاب بخط الذهبي يدفع دم قلبه فيه بس ياخده. فابن ناصر الدين الدمشقي تخرج في مدرسة الخطوط على طريقة الذهبي، فيكتب الخط انت نفسك ما تعرفش يا ترى ده خط ابن ناصر الدين ولا خط الذهبي. فقال السخاوي: وجود الخط على طريقة الذهبي حتى بيع الكتاب بكذا وكذا ظنا منهم انه خط ذهبي، ثم انكشف الامر. يبقى اذا مسألة تقليد الخطوط دي مسألة كانت موجودة. فإذا كان الراوي قد كتب في كتابه الحديث ولم يضبطه، فيسهل أن يسرق هذا الكتاب ويكتب فيه أحاديث بنفس خط الكتاب، يجي الراوي يقرأ الكل، يبقى قرأ ما ليس من حديثه، يبقى مغفل لم يضبط كتابه. عشان ما فيش حد يقول واحد بيقرأ من كتابه والقراءة من كتابه عايز حاجة، عايز حاجة ونص، لازم يحفظ الكلمات، السطر فيه كم كلمة، الصفحة فيها كم سطر. لو أي بني آدم دخل كلمة زيادة ينكشف، دخل سطر زيادة ينكشف. إذا يبقى عندنا إيه؟ عندنا الضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. عشان كده تلاقي في لما تفتح كتب الأحاديث إن شاء الله فيما بعد تلاقي يقول لك إيه: حدثنا فلان من كتابه. من كتابه أي أنه قرأ هذا الحديث في كتابه. تعرف أنه ده ضبط صدر ولا ضبط كتاب؟ تعرف أنه ضبط كتاب على طول. ماشي؟ طيب إن شاء الله نكمل بكرة بإذن الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يكون في أسئلة للجوائز وكأن رجل ما معه شعير صغير هو
الجو. طب معلش يا أخونا فضلا اجلسوا بس دقيقة واحدة الله يحفظك. طبعا هو يعني أخونا جزاه الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يخلف عليه هذه النفقة وأن يوسع عليه أضعافا مضاعفة. برضو جاب لنا برضو إيه 6 هدايا، وأنا معلش لازلت أرى أن المسألة دي أن يتحف بها الصبيان، أن يضحف بها الصبيان، ده نوع من التشجيع. أنت خدت مبارح؟ حلو، أنت مكار، ها؟ جدع، أود جدع، هياخدت على الطائرة هو، ها؟ وأنت؟ يلا خد، ماشي، بس بنضحف، تعال قوم، قوم أنت مالك متكبر كده، قوم، يلا خد، طيب، أنا؟ لا هات، 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 هات عشان أنا أديك بنفسي، لا صاحبنا اللي خد، هات عشان أديك بنفسي، انا اعطيك بنفسي عشان يبقى ايه، يبقى لو كبرت كده وبتاع وتقوم تقول الشيخ اسحاق الدهاني بايده. ماشي يا عم، لا نحرمك منه،
خد زي مطرب
خلاص. لا خلاص، خذ يا بني، خذ يا بني، ها، خذ يا بني، بارك الله فيك. هذا الصغير لا سبقك بها عكاش، يلا يبقى اخونا ان شاء الله. انت خد بس خلاص، لقفها، جزاك الله خير اخونا بقى، الله يحفظه صاحب العطر، يجيب لنا كمان ايه 6، لان بكره اخر يوم في هذا المسجد وفي هذه الدوره، فاحنا عايزين بقى صاحبنا جزاه الله خيرا يتحفنا بيه بشويه عطور كده، ومفيش داعي تكون من النوع الغالي قوي، زود لنا بس عدد عطور ورخصها شويه، جزاك الله خير.